بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة في هذا الجامع في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، سلسلة آفات اللسان. نسأل الله سبحانه وتعالى يبعدنا وإياكم عن الآفات والزلات. وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نعيش مع آفة خطيرة هي مفتاح الشرور، آفة قد حرمت في سائر الشرائع. هذه الآفة أيها الأحبة هي آفة الكذب. الكذب من أسوأ الآفات التي إن ابتلي بها الإنسان حصل عنده من الزلل العظيم. فالكذب أيها الأحبة كله إلا في الحالات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم محرم، لأنه طريق والعياذ بالله إلى النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: تقبلوا مني ستا أتقبل لكم الجنة. ثم ذكر قال: اصدقوا إذا حدثتم ولا تكذبوا. وفي رواية: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم. فطريق للإنسان للنجاة من عذاب الله عز وجل ومن النيران. ثم أيها الأحبة، الأعظم من ذلك أن الكاذب لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليه ولا يزكيه، كما جاء في الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم ملك كذاب. ملك كذاب أي حاكم كاذب أو إمام كاذب، لأنه لا يحتاج إلى الكذب، لأنه لا يحتاج إلى الكذب. ثم لك أن تتصور العقوبة الشديدة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة لما رأى صورة ذلكم الرجل الذي يقطع شدقه إلى قفاه. الشدق هو طرف الفم. فرأى صورة الرجل الذي قد وضع الكلوب من الحديد في فمه ويقطع فمه إلى قفاه من الجهة اليمنى ثم من الجهة اليسرى. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المنظر المخيف من العذاب، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل يخرج فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. فتبلغ الآفاق يعني ينشر الكذب ويكذب حتى ينشر مثل هذا الكذب. وهذا كثير خاصة اليوم في عصر التقنيات، منهم من ينشر الكذب عبر وسائل الاتصال أو عبر التقنيات الحديثة في الإنترنت وغير ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة هذا الشخص. ثم أيها الأحبة، سائر الشرور مفتاحها الكذب، ولذلك لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فالكذب مفتاح الفجور. والكذب صفة يقول العلماء إن بدأها الإنسان اعتادها، إن بدأها الإنسان اعتادها، فالإنسان يغلق على نفسه باب الكذب. والكاذب أيها الأحبة لا يشعر براحة ولا يشعر بطمأنينة. وهذا مصداق الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الكاذب تجده متوجس خائف من أن يكشف كذبه بين الناس، فتجده في ريبة وفي تزعزع، بخلاف الإنسان الصادق فإنه يشعر بطمأنينة، يشعر بطمأنينة. ف فهذا الكذب أيها الأحبة أمر خطير جدا، مآله خطير كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يحذر الإنسان من الكذب بكل صروفه وبكل ضروبه. بعض الناس يتكلم اليوم يقول هناك كذبة بيضاء وهناك كذبة سوداء. لا يوجد في الإسلام كذب أبيض وكذب أسود، الكذب كله سيان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الكذب يهدي إلى الفجور. هذا عند العلماء الألف واللام في الكذب يفيد العموم، سائر أنواع الكذب. فليس هناك كذب أبيض وكذب أسود كما يقول البعض أني أكذب على الطفل، بل انظروا النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد مثل هذا الأمر قال: من قال للصبي تعالى هاك ولم يعطه كتبت عليه كذبة. يعني لو أنت في البيت تقول الولد تعال خذ، يعني تشير له بمفتاح ولا الهاتف ولا مبلغ ثم يأتيك وما تعطيه، تسجل عليك كذبة. الإسلام يحارب هذا الكذب، حتى الكذب على البهائم. أحد العلماء رأى رجل من رواة الحديث، رأى يدعو الدابة يشير له إلى طعام يعطي هذه الدابة، فلما جاءت الدابة إليه ما أعطى، فرفض روايته، ما قبل من الرواية لأنه يكذب على الحيوان، لأنه يكذب على الحيوان. فالإسلام جاء وحرم سائر صور الكذب، سواء على الحيوان سواء على الأطفال سواء على عامة الناس. الشريعة سدت هذا الباب. والكذب أيها الأحبة على درجات، من أعظمها، أعظم درجات الكذب هو الكذب على الله سبحانه وتعالى. الكذب على الله سبحانه وتعالى يعني من أعظم الذنوب. الله سبحانه وتعالى يقول: انظر انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. من أعظم الإثم، من أعظم الآثام عند الله سبحانه وتعالى الكذب على الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، من أشد الظلم، وصفهم الله سبحانه وتعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وغير ذلك من الآيات. كيف الكذب على الله سبحانه وتعالى؟ في التحليل والتحريم. يأتي واحد يتقول على الله سبحانه وتعالى ويفتي في دين الله عز وجل بغير علم. الله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. اليوم الكل وللأسف الشديد يتكلم في الشريعة، في الحلال والحرام، تجلس في المجالس كل الناس أصبحوا مفتين ويحللون ويحرمون في دين الله عز وجل، فهذا أمر خطير. كذلك البدع، ذكر العلماء أن الإحداث في دين الله عز وجل كذب على الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يدعي أن هذه العبادة من الشريعة وليست من الشريعة في شيء. إذن هذه أخطر درجات الكذب، هو الكذب على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قرنه بالشرك، قرنه بالشرك لخطورته. أيضا أيها الأحبة، يدخل في تحريم الكذب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم الفرى كما في الحديث أن يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، تروي حديث وتقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. وصورة ذلك منتشرة أن بعض الناس ينشر الأحاديث الضعيفة، وهذا خطر، عبر البريد الإلكتروني، عبر أجهزة الاتصال، بعض الناس مباشرة يأتي حديث نشر للناس، وما يدري العقوبة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث في الصحيحين. فالأمر خطير جدا. إذا بلغك حديث تأكد هل ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل، شيئا لم يقل. وأيضا من الكذب، الكذب الذي ذكرناه، الكذب على عموم الناس، وهي من صفات المنافقين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. ومن الكذب أيها الأحبة الذي حرمه الشارع الكذب في الرؤيا. كيف الكذب في الرؤيا؟ يعني يدعي الإنسان أنه رأى في المنام حلم وما رأى، وهذه عقوبة خاصة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره، يعني أخبر الناس أني رأيت في المنام أو حلمت ولم يره، أمر أن يعقل بين شعيرتين ولن يفعل، يعني عذاب عذاب شديد يؤتى له بشعرتين حتى يعقد بين شعرتين، شعرتين صغار، فيحاول أن يعقد ولا يستطيع، يحاول أن يعقد ولا يستطيع، فيتعذب هذا العذاب يوم القيامة بسبب ادعائه رؤيا لم يرها. وأيضا من صور الكذب خامسا الكذب في المزاح، وهذا أيها الأحبة منتشر، وهو ما يسمى اليوم بالنكت التي انتشرت، ويعني الناس يقولون نمزح ونملي بها المجالس، فهو خطير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يترك المزاح والكذب، حتى يترك المزاح والكذب. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل، انظر الوعيد الشديد، ويل للذي يحدث الحديث ليضحك القوم فيكذب، ويل له ثم ويل له. الويل والعقوبة الشديدة لمن يحدث الناس ليكذب، والبشرى لمن يترك هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو مازحا. بعض الناس يقول أنا أريد المزاح فقط، ما أريد حقيقة الكذب، لكن أنت وقعت في محظور عظيم، في محظور عظيم، ماذا استفدت؟ ضحكت لثواني عظيمة واكتسبت سيئات كثيرة تقف بها أمام الله سبحانه وتعالى. فلا يتهاون الإنسان في مثل هذه الأمور، يعني النكت فضلا عن الكذب ففيها استهزاء ببعض الناس، وفيها إغار الصدور، وفيها من المفاسد الكثيرة التي ذكرها أهل العلم. فينبغي على الإنسان أن يحذر سائر أنواع الصور، يعني سائر أنواع الكذب حتى لا يعتاد الكذب، فيكتب عند الله كذابا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيحفظ الإنسان لسانه، يحفظ الإنسان لسانه. وكان يعني في الجاهلية يخافون من الكذب حتى لا يؤثر عن الإنسان الكذب، لأن عندهم في الأخلاق والعادات عند أهل الجاهلية من الأمور المذمومة التي ينتقد فيها الإنسان ويقال هذا رجل كذاب، فتسقط قيمته بين الناس. فكيف بالإسلام؟ الإسلام أكد مثل هذا الأمر وبين حرمة الكذب. أختم أيها الأحبة بتنبيه نبهنا به بعض الأخوة في الأسبوع الماضي، أن يعني بعد انتهاء الدرس بعض الأخوة يجلس ويتكلم بصوت مرتفع، وبعض الأخوة يريد أن يؤدي صلاة السنة، فننبه على الأخوة أن لا ترفع أصواتكم، والذي يريد أن يتكلم في يعني في ما بينه وبين إخوانه في خارج المسجد حتى ما نشوش على إخواننا الأفاضل الذين يؤدون السنة. نفعني الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.